بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، وقلنا أن في هذا المقام نقاط. كانت النقطة الأولى في هذا المقام الأقوال، النقطة الثانية في هذا المقام ما هو مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين المحذور بين المتباينين؟ هل يجب الاحتياط في جميع الأطراف أو في بعضها؟ وهل يمكن الترخيص في جميع الأطراف أو في بعضها أم لا؟ والجواب عن ذلك، تقدم في مباحث القط في الأمر السابع صفحة 313 من هذا الكتاب الذي قدامي بأنه لا مانع من الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي فضلا عن بعضها. ولذلك قال المصنف: ربما يقال إن التكليف، يعني في موارد العلم الإجمالي، حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، بل قطعا إلى آخر كلامه. ومعنى ذلك أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي للتنجيز، لا أنه علة تامة. هذا في مباحث القط قبل أشهر أخذناه. وأما ما ذكره المصنف في المقام، وهو في الأصول العملية، فظاهره أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، فلا يمكن الترخيص في جميع الأطراف فضلا عن بعض الأطراف. وهذا إنما يكون ويتحقق إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، بمعنى أنه بالغ من الأهمية حدا لا يأذن الشارع بالترخيص فيه أو في مخالفته، بحيث لو لم يعلم المكلف تفصيلا لأوجب الشارع الاحتياط، لأن هذا العلم الإجمالي فعلي من جميع الجهات. فهو علة تامة للبعث أو الزجر الفعليين. وأما إذا كان العلم الإجمالي فعليا من بعض الجهات دون البعض الآخر، بمعنى أنه لم يبلغ حدا من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته، أو لا يمكن أن يرخص الشارع في بعض أطرافه، فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه، يعني مع هذا العلم الإجمالي. إذن فالعلم الإجمالي على قسمين: علم إجمالي فعلي من جميع الجهات، ومقصودنا بأنه فعلي من جميع الجهات يعني بالغ من الأهمية حدا لا يرضى الشارع بمخالفته ولا يمكن أن يرخص في ذلك. القسم الثاني العلم الإجمالي الفعلي من بعض الجهات، والمقصود بأنه فعلي من بعض الجهات يعني أنه ليس بالغا من الأهمية حدا لا يرضى الشارع بمخالفته أو لا يمكن أن يرخص بمخالفته أو في بعض أطرافه. فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة إذن في القسم الثاني لأنه ليس فعلا من جميع الجهات، بخلاف القسم الأول الذي هو فعلي من جميع الجهات، فليست مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيه حتى يرخص الشارع بمخالفته. وبناء على هذا الأساس يتضح
شيخنا شنو معنى أن الحكم الظاهري محفوظ فيه؟
يعني يمكن الشارع أن يرخص، هذا محفوظ، يعني أنه ممكن الشارع يقول إذا شككت فأجري البراءة، هذا مقصودنا. مرتبة الحكم الظاهري يعني مرتبة الشك محفوظة، فيمكن للشارع الترخيص يا مولانا. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه إذا كان العلم الإجمالي من القسم الأول يعني فعلي من جميع الجهات فهو كالعلم التفصيلي، فلا فرق بينه وبين العلم التفصيلي في كونه علة تامة للمنجزية وليس مجرد مقتضي كما قلنا في مباحث القطعي. وإذا كان علة تامة فلا يمكن أن يرخص الشارع في جميع أطرافه فضلا عن بعضها بحكم العقل، لأن لازم الترخيص دقق في بعض الأطراف فضلا عن الجميع يستلزم اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين وهو محال. فإذا رخص الشارع في جميع الأطراف المشكوكة وقال هذا اللحم حلال وهذا اللحم الآخر حلال، مع أن المفروض أن هذا العلم الإجمالي فعل من جميع الجهات، فلازم ذلك هو أن يكون اللحم المحرم في الواقع وهو لحم الميتة حرام وحلال، فاجتمع فيه الضدان. هذا إذا رخص في جميع الأطراف، فاجتمعت الحرمة مع الحل وهو قبيح. وكذلك يجتمع النقيضان حيث يكون هذا العلم الإجمالي الفعل من جميع الجهات منجز، لأنه كالعلم التفصيلي يحكم العقل بمنجزيته، وغير منجز لأن الشرع رخص في جميع أطرافه وهو قبيح عقلا. هذا إذا رخص الشارع في جميع الأطراف. وأما إذا رخص في بعضها فقال لحم عليك حرام ولحم لك حلال، فهنا أيضا يجتمع الضدان والنقيضان لكن على سبيل الاحتمال وليس على سبيل الجزم والقطع بالاجتماع. فإذا أجرى المكلف الإباحة عن اللحم الأول يحتمل في الواقع أنه هو لحم الحرام لحم الميتة، فبالتالي يؤدي هذا الترخيص إلى اجتماع الضدين احتمالا، يعني أن هذا اللحم يحتمل أنه حرام في الواقع وكذلك هو حلال في الظاهر، وهذا اجتماع للضدين على سبيل الاحتمال. واجتماع الضدين كما مر عليك مرارا محال سواء قطعنا بالاجتماع أو احتملنا، كما أنه يلزم اجتماع النقيضين احتمالا. فعلى فرض أن هذا اللحم المباح هو الحرام في الواقع، يكون منجزا، وبعد إجراء البراءة فيه أو الإباحة يكون غير منجز، فاجتمع التنجيز وعدم التنجيز ولو على سبيل الاحتمال. إذن فتحصل، دقق، أدري حصة أخيرة وتعبان وإلى آخره وتفكر في عيد النوروز باقي كم يوم عليه بنعيد مولانا، فتحصل إذن أنه إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فحينئذ يكون كالعلم التفصيل علة تامة للمنجزية، ولا يمكن الترخيص لا في جميع الأطراف ولا في البعض، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين أو النقيضين على سبيل الجزم إذا كان الترخيص في جميع الأطراف، أو على سبيل الاحتمال إذا كان الترخيص في البعض. وبناء على ذلك يتضح أن أدلة البراءة والإباحة كقول عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قول عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو قول عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، أو قول عليه السلام كل شيء لك حلال وحرام فهو لك كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع جميعها لا تجري في موارد العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات لحكم العقل وإن كانت بحسب أدلتها مثلا مطلقة أو عامة لكن الحكم العقلي القائل بقبح اجتماع الضدين أو النقيضين يقضي بصرف هذه الأدلة لموارد الشبهات البدوية أو العلم الإجمالي الذي ليس فعليا من جميع الجهات لئلا يلزم اجتماع النقيضين أو الضدين هذا كله بالنسبة للعلم الإجمالي الفعلي من جميع الجهات وأما العلم الإجمالي الفعلي من بعض الجهات وهو الذي لم يبلغ حدا من الأهمية للشارع بأن يوجب الاحتياط فيه فلا مانع عقلا ولا مانع شرعا من جريان أدلة البراءة فيه أما أنه ليس هناك مانع عقلي فلأجلي أن هذا العلم الإجمالي ليس فعليا من جميع الجهات فليس منجزا وما دام ليس منجزا فلا تكون هناك حرمة منجزة حتى تضادها الإباحة ويجتمع الضدان المحال كما أنه لا يوجد هناك تنجيز في الواقع حتى يلزم من الإباحة عدم التنجيز فيجتمع النقيضان إذن فلا يوجد مانع عقلي من اجتماع الضدين أو النقيضين وكذلك لا يوجد مانع شرعي من جريان البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي حيث إن المانع المتوهم هو أن أدلة البراءة منوطة بإحراز العلم فمقتضى قول رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني إذا أحرز عدم العلم تجري البراءة فإذا أحرز عدم العلم بأن هذا اللحم لحم ميتة تجري البراءة وعدم العلم غير محرز في المقام فلا بد من إحراز عدم العلم حتى تجري البراءة ولكنه غير محرز وهذا المانع غير تام لأن العلم والشك والظن والوهم من الأمور الوجدانية ولا تحتاج لإحراز فالمكلف بالوجدان لا يعلم أن هذا اللحم لحم ميتة حتى يكون حراما فتجري البراءة بلا إشكال إذن فإذا لم يكن العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فلا يوجد مانع عقلي من اجتماع الضدين أو النقيضين ولا مانع شرعي لأن المانع الشرعي أعيد وأكرر لأن المانع الشرعي المتوهم هو أنه لا يحرز عدم العلم وموضوع البراءة عدم العلم وموضوع الإباحة عدم العلم. والجواب عن هذا التوهم أن عدم أن العلم وعدم العلم من الأمور الوجدة نية، فلا تحتاج إلى الإحراز، وليس كالخمر والنبيذ وإلى آخر من موضوعات الحكم الأحكام الشرعية التي لا بد من إحرازها. ففرق بين أن يكون الموضوع خارجي وأن يكون الموضوع نفسي كالعلم وغيره. فإن كان الموضوع خارجي كالخمر هذا يحتاج إلى إحراز، أما الموضوع النفسي فهو محرز بالوجه.
سببية في مسألة العلم الإجمالي.
سببية يعني شنو سببية قصدكم؟ العلية في مبنيان، في مبنيين، مبنى العلي ومبنى الاقتضاء. الاقتضاء هذا مبنى المشهور، العلية مبنى المحقق العراقي، وهذا الآن الذي قال به المصنف هنا. شنو سببية يعني؟ شنو مقصودك؟
اللي هو العليه
هذا خوب معلانا معلانا مولانا مقتدانا. هذا الكلام كله الان هو هذا، انه اذا قلنا العلم الاجمالي فعلي من جميع الجهات يعني عله تامه، واذا كان عله تامه خلاص ما يمكن الترخيص في بعض اطرافه. هذا اللي قلناه، يوجد مانع عقلي انه يؤدي لاجتماع النقيضين او الضدين، وهذه الروايات لابد ان نحملها على الشبهات البدويه او العلم الاجمالي غير الفعلي من جميع الجهات. مولانا هذا قلناه. خب اذا القسم الثاني العلم الاجمالي غير الفعلي من جميع الجهات، خلاص يقول لك لا مانع من اجراء البراءه في اطرافه، لانه لا يوجد مانع عقلي ولا مانع شرعي، تجري البراءه في كل الاطراف لان ادله البراءه مطلقه تشمل هذه الموارد فتجري. هذا الان اللحم اشك حلال او حرام، هذا اللحم اشك حلال او حرام، اجري البراءه هنا واجريها هناك بمقتضى الاطلاق. ولا لا، لأنه أصلا غير منجز، هذا ما ليس فعليا من جميع الجهات. فما دام ليس فعليا من جميع الجهات أصلا ما تصير مخالفة قطعية، لأن من الأصل هذا الحكم ليس فعلي اقتضائي،
ليس منجزا في أحدهما، سمح الشيخ،
ولا حتى في أحدهما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات. إما الحكم فعلي، العلم الإجمالي فعلي من جميع الجهات فيجب التنجيز جميع الأطراف، أو ليس من جميع الجهات فلا بعد ما ينجز.
لا أقل يكون في تلك الجهات المعلومة يكون منجز، أما في الجهات الغير معلومة لا يكون منجز.
شنه المعلومة؟ ما عندنا معلومة، احنا عندنا علم إجمالي. أنا عندي الآن قدامي لحمان، هذا لحم وهذا لحم، وأعرف أن واحد حلال وواحد حرام، ما أدري وين المعلوم؟ ما في معلوم، عندي علم بالجامع وشك في الأطراف. إذا ما كان العلم الإجمالي فعلا من جميع الجهات لا خلاص لا مانع من إجراء الأدلة، أدلة الترخيص، البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يجري هنا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يجري هنا.
بناء على مبدأ الاقتضاء فحينئذ نجري البراءة في جميع الأطراف، هذا مرادكم سماحة الشيخ ومراد المشهور؟
بناء على مبنى الاقتضاء؟
نعم.
إيه نعم نعم، بناء على مبنى الاقتضاء وأن العلم الإجمالي مجرد مقتضي للمنجزية وليس علة تامة، نقول إذا كانت أدلة البراءة شاملة واضحة الشمول خلاص تجري. ولذلك الشهيد الصدر هو بنى على الاقتضاء، لكن بعدين قال أنا أبني على الاقتضاء. إذا قام الدليل الروائي على أن البراءة تجري في جميع الأطراف أنا ما عندي مشكلة، وين خلفت المشهور؟ صرح بذلك. لكن لما جاء للأدلة قال لا مولانا مشكلة، الأدلة ما تدل على ذلك، قال لأنها محفوفة بالمرتكز العقلائي. هكذا تمسك بفكرة المرتكز العقلائي أنه الترخيص في جميع الأطراف تقديم يعني الملاك الترخيص على الملاك اللزومي مستهجن عرفا، لذلك قال منصرفة. أما لو صرح الشارع وقال عبدي ما لك علاقة أنا أقول لك أجر البراءة، يقول لا مشكلة وليس قبيح عقلا. أما اللي يقول بالعلية يقول لا أصلا ما يمكن الشرع يرخص، ولو رخص نقول لا قبيح منك، كيف ترخص؟ شهيد صدر يقول لا ليس قبيحا عقلا، عقلائيا قبيح. لذلك حمل النصوص على أنها منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، ولا يقول أصلا علم إجمالي مقتضي للتنجيز، إذا رخص الشارع لا مشكلة. لكن هل أدل الذي كلها إطلاقات مو واضحة في موارد العلم الإجمالي؟ هكذا قص. خوب أنت اقتضائي أو علي؟ هذا كله محققين سابقا في مباحث القاط، قلنا أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية لحرمة المخالفة القطعية، مو علة تامة. هذا يا شيخ مهدي حققناه سابقا أيام كنت تأتي، بعدين انقطعت صرت تسمع بالهذا أونلاين. والحاصل من كل ما تلوناه هو أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، وأما إذا كان العلم الإجمالي فعليا من بعض الجهات، فيوجد فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، حيث إنه يمكن الترخيص في هذا العلم الإجمالي لانحفاظ مرتبة الظاهر فيه، بخلاف العلم التفصيلي فلا يمكن الترخيص فيه البتة. لكن الكلام، كل الكلام، كيف نعرف ان هذا العلم الاجمالي فعلي من جميع الجهات او فعلي من بعض الجهات؟ من اين؟ هذا امر غيبي، علمه عند ربي، من اين نعرف هذه الحقيقه وكيف نميز؟ ولا هذا بس بحث نظري في عالم الثبوت النظر، اما عالم الواقع لا ما ندري، الله اعلم. وقد يدعى أن التفريق ممكن من خلال ملاحظة الأدلة، فإذا لاحظنا أدلة الدماء والفروج مثلا وجدنا اهتماما كبيرا في الشرع بالدماء والفروج، فإذا كان العلم الإجمالي مرتبطا بالدماء والفروج فهو فعلي من جميع الجهات، ولا يمكن أن يرخص الشارع في بعض أطرافه أو في الجميع. وأما إذا لاحظنا أدلة مثلا الخمر والميسر لم نجدها بحد من الأهمية كالدماء والفروج، فإذا صار هناك مورد للعلم الإجمالي فلا مانع من أن تجري فيه أدلة ترجيح ترخيص. مولاي اختلط التعارض بالأصول العملية. خوف تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح أن ما ذكرناه في بحث القاط من أن العلم الإجمالي مقتضي الآن عدلنا عنه، وقلنا أن العلم الإجمالي مجرد أن العلم الإجمالي علة إذا كان فعليا من جميع الجهات، فأما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات فلا بأس بالترخيص في جميع أطرافه.
وحب شيخ بناء على القول الثالث، لأننا نقول بالتفصيل
بناء على القول
الثالث، يعني قلت يعني طارة يعني نستطيع نقول بأن العلم الإجمالي يعني منجز وعلة تامة مثلاً في الدماء مثلاً، بينما فحينئذ هنا يعني يكون المبنى العلية أنه منجز، وبناء على القول الآخر أن يعني يمكن الترخيص في جميع الأطراف هذا يعني مبنى الاقتضاء.
لا، هذا راجع للدليل الشرعي. إحنا إذا إحنا قلنا سابقاً الاقتضاء على كل حال، العقل هكذا يقول أن العلم الإجمالي مقتضي، الأمر رجع للمولى، يريد يرخص ما يريد يرخص هذا أمر راجع له، ما نلزمه بشيء ونقول له قبيح ترخص. فالعلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز، أما الأدلة بعد ذلك التي نلاحظها هي تكشف أن الشارع يرضى يرخص أم لا. قال المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما يعني بين المتباينين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ هذا شرحناه بالأمس، قلنا العلم الإجمالي بين المتباينين له صورتان، هذا ناظر إلى الصورتين مطلقا يعني سواء في الصورة الأولى أم في الصورة الثانية، يعني كان دوران الأمر بين المتباينين من حيث المصداق شك في المصداق أو كان من حيث الشك في النوع للحكم وجوب أو حرمة بينهما مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر، مثلنا له وجوب إكرام زيد أو حرمة إكرام عمرو، إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته. خب هذه إذا كان العلم الإجمالي علة تامة طبعا خلاص، وإن كان في تردد وفي إجمال وفي احتمال لكن مع ذلك ما دام فعلي من جميع الجهات فهو علة تامة فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعموم على الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو الوضع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو السعة الناس في سعة ما لا يعلمون أو الإباحة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام مما يعم أطراف العلم، هذا مخصص عقله خلاص ما يجري لحكم العقل أن هذا فعلي من جميع الجهات فلا يجري فيه هذه الروايات فلا تجري فيه هذه النصوص بل هي خاصة بالشبهة البدوية أو العلم الإجمالي غير الفعلي من جميع الجهات. لماذا؟ لأجل مناقضتها مع حيث سيلزم اجتماع الضدين والنقيضين كما بينا، وإن لم يكن العلم الإجمالي فعليا كذلك يعني من جميع الجهات ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثال، بس هو ما دام إجماليا ليس فعلا من جميع الجهات إنما يكون يجب امتثاله إذا علم المكلف به تفصيلا وصح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا كما بينا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف ما دام هذا العلم الإجمالي ليس فعليا من جميع الجهات. ومن هنا انقدع أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري يعني للترخيص مع العلم التفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات، لكن بالنسبة للإجمالي قلنا على قسمين، ففي القسم الأول كالتفصيل أما في القسم الثاني لا يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيمكن الترخيص وله مجال يعني للترخيص أو للحكم الظاهري نعم للحكم الظاهري يعني للترخيص مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهري في أطرافه، وإن كان فعليا هذا الحكم هذا العلم الإجمالي من غير هذه الجهة يعني هو فعلي من سائر الجهات إلا جهة التنجيز فهو من الجهات الأخرى فعلي.
ما هي الجهات الأخرى سمحتش مراتب الحكم يعني؟
نعم يعني مثلا الملاك الخطاب إلى آخره، لكنه ليس فعليا من حيث التنجيز فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في مباحث القاض حيث هناك قال أن العلم الإجمالي مقتضي ولم يفصل، وأما هنا فقال أن العلم الإجمالي على قسمين، قسم يكون علة تامة لأنه فعل من جميع الجهات وقسم ليس كذلك. النقطة النقطة الثالثة هل هناك فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة؟ تريد الآن أو غدا؟ واحد قال غدا. المسألة دسمة مولاي، المسألة دسمة. غدا إذا. لكن راجع، ترى بحث مهم، إن الشبهة المحصورة كالغير المحصورة كالمحصورة أم لا؟ راجع الحلقة الثالثة. إذا راجعت الحلقة الثالثة جيدا ستجد الآن الفارق بين الكفاية والحلقة الثالثة ومدى قوة الحلقة الثالثة في هذه المباحث عن الكفاية، لأن الحلقة الثالثة بيّن حقيقة العلم الإجمالي والمسالك وأركان المنجزية، علم بالجامع، شك بالأطراف، تعارض الأصول، أن يكون الترخيص قبيحا، وحقق في كل ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي. هنا ما في. بعد ذلك تعرض إلى تطبيقات شهيد الصدر، أما هنا لا، مباشرة التطبيقات. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.